الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39. قال التاسع: من آداب المتعلم مع العلم ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه، وتفهم ما لم يتعقد بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال وأدب ما لا يتعقله في نسخة وحسن خطاب وأدب وسؤال. وقال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. قال ضعيف من طريق أبي محمد رجل من بني نصر. فقد قيل: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني من جعل نفسه يستحي من السؤال وتوجيه العلم إليه، يأتي اليوم الذي ما يستطيع يتكلم بين الرجال. أعود نفسك الكلام بين يدي شيخك وشارك، فإن هذا يفيدك في مواطن، وإلا قد تقوم ترتج أمام الناس، لأن النظر إلى الناس قد يسبب الارتجاج على الإنسان. فقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن الحياء منعهن أن يتفقهن في الدين، وهذا ثابت في مسلم. فقالت أم سليم رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على امرأة الغسل إذا احتلمت؟ ولبعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. نعم، قد يكون للعالم هيبة عظيمة. أذكر مرة أن الشيخ مقبل سأل سؤالا وهو على الكرسي، وكانت عندي الإجابة، فانعزل من على الكرسي ليمر على الطلاب، وهذه كانت طريقته في بعض الأسئلة، فيقول: عندك. فلما وصل بجانبي قال: عندك. قمت لكن أظلم المسجد، ما رأيت لا الشيخ ولا ذكرت شيء، والله أنه صار أظلم من الليل، سبحان الله، ولم يعد إلي البصر إلا وقد فارقني. لكن الحق لما جالسناه في مجالسه الخاصة كنا بعد ذلك نقرب من كرسيه وترفع الأيادي، هكذا مع الشيخ يحيى. فالإنسان يعود نفسه، حتى وإن أخطأ الإنسان سئل فلم يجب، صح أن النفس قد تتألم وقد تسبب له حرجا، لكن يتعود. كثير من الفوائد هي مكررة، وإنما الإنسان الجديد أو الذي ما يركز يراها ثقيلة. قال: ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم أو علم بإثار الشيخ ذلك، وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال، فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق. قال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. الحياء قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، والأنفة الكبر. وقد تقدم في أدب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت، بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل، فإن سأله فلا يقول نعم، ثم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم. العاشر: مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. روي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ ثقيف، إن الأنصار قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصار قبل حاجتك. قال ضعيف، رواه عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه، وابن مجاهد هو عبد الوهاب متروك. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته، ولأن الغريب إذا لم تجيبه وتستأنس به قد ينفر ويمشي. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. قال: أما حديث ابن عمر فلعله يشير لحديث ابن عمر: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن. قال: جلس حتى جاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمة أسألك عنهن تعلمنهن. قال: سبقك الأنصاري. وقد تقدم أنه ضعيف. وأما حديث ابن عباس قال فلم أجده. وكذلك إذا كان المتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإثار بالقرب مكروهة، هذا لما كانوا يقرؤون على مشايخهم. ويحصل تقديم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده، يعني إذا الإنسان كان يجلس قريب من الشيخ ثم ذهب للوضوء يعود إلى مجلسه. وإنما الحجز الممنوع أن يتخذ مكانا ثم يذهب لغير محاجة. وإذا تساوق اثنان أي تسارع وتنازع أقرع بينهما أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليه الغرباء فيها بغير إذنهم. الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله، وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه، ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحة، بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استفيازه أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره، ولا يستزد يده ولا يستزيده. وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإذن الشيخ أو ظهور إثاره بذلك. الثاني عشر إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرنا، هذا كما قلت لكم في حين التسميع على الشيخ، كان يأتي أحدهم مثلا بالبخاري يقول يا شيخ أريد أقرأ عليك البخاري فيأذن له، ثم الثاني يقرأ عليه من أبي داود، ثم الثالث يقرأ عليه من الترمذي هكذا. الثاني عشر إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرنا، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة الدرس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته بحضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. ما رأيت أبرع في هذا الباب من الشيخ ماذا عثمان الهندي حفظه الله وختم له بالحسنى، يعني لا يذكر صحابي إلا ويترضى، ولا عالم إلا ويترحم، ولا صاحب كتاب إلا ويترحم، مع أن كثير منكم ربما لا يعرفه يصعدونه إلى الكرسي حملا ما يستطيع أن يقوم، وإذا قرأ ما يستطيع أن يمسك نفسه. وسبحان الله، يعني درس عليه مشايخنا وربما مشايخ بعضهم، وما زال يدرس في الحرم، ويذكرون في ترجمته أن أباه حمله ليلة ولادة أمه به، فقال اللهم إن علمته عالما فبارك فيه وأطل في عمره، وإن علمته على غير ذلك فاقبضه إليك. وأما الناس في الحرم المكي في عامي 71 و72 هجري، فانظروا الآن كم نحن في عامي 71 و72 هجري، كان إمام للناس في الحرم المكي ورجل لحيته إلى صرته اللهم بارك، وتواضع عجيب. أذكر قبل سنين جمعنا مجلسا أو جمعنا في مجلس في منى، وكان الكلام على شيخنا يحيى حفظه الله، فأحال الكلام إلي أظن قبل أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات أو حتى 10، فتكلمت بكلمة وأنا مسكين دون من تعلمون بين يدي شيخي وشيخ مشايخي، فلما انتهيت من الكلمة أثنى ودعا بخير جزاه الله خير، ثم رزقني الله التتلمذ عليه في عدة مجالس وهكذا الإجازة منه، وبالإجازة منه نكون قد قارنا كثير من المشايخ السابقين، بعضهم قد مات وبعضهم حي، فربما تطلق من رواية السابق واللاحق. قال: فإذا أذن نعم ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته، وإذا دعا الطالب للشيخ قال: ورضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا، وهنا دعاء ليس إخبار، ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له. فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها. الثالث عشر: أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، ويدلهم على مضانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم بالدين، فبذلك يستنير قلبه. ما يجلس هو إخوانه في قيل قال ومهاجرات ومهاترات، حاول بقدر الإمكان ألا يؤذي أخاه ولا يؤذيه أخوه، يكون حالنا هكذا، لأن القلب إذا ضاق يعني فتر عن التحصيل، وتسلط الشيطان. ولو شغلنا بالمراجعات والمذاكرات والتعاون لما وقع ما يقع. ويزكو عمله، ومن بخل عليهم لم يثبت علمه، وإن ثبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف. ولا يفخر عليهم مهما بلغ علمه، لا يفخر إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن كان هو أعلم منهم فالله الذي أعطاه، وإن كان هذا دون هذا فكذلك الله هو الذي منع ذاك وأعطى هذا، فلماذا الفخر الخيلاء والعجب في شيء قد وهبك الله إياه؟ نعم بذل السبب مطلوب، أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. هذه نهاية الآداب التي سطرها المصنف رحمه الله في آداب الطالب في درسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها من الشيخ والرفقة، وذكر 13 نوعا. الأول: أن يبتدئ بكتاب الله العزيز حفظا وفهما. 2: أن يحذر فيما ابتدأ أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء، لا يدخل في مسائل الخلاف حتى يتقن الأصل. مثلا الآن تذهب تدرس عمدة الأحكام، ما تدرس عمدة الأحكام على مذهب يعني ما يسمى بالفقه المقارن، قال مالك قال أبو حنيفة ورد فلان وطلع فلان، لا، وإنما تقرأها على طريقة أهل الحديث، ولا بأس أن تقول بهذا القول قال فلان وفلان وفلان، لكن بطريقة المحدثين. 3: أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، ثم يحفظه إتقانا. 4: أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به. 5: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط فيها من الإشكالات انتقل إلى المبسوطات. 6: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء ولا يفارقها إلا لحاجة أو إلى ما هو أنفع له منها في الدارين. 7: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت لا أذى فيه. 8: أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ. 9: أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه. 10: مراعاة نوبته فلا يسارع إلى ما ليس له. 11: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله من الآداب الشرعية. 12: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ. 13: أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويكون مرشدا لهم ومؤيدا لهم ومحبا لهم. فإننا بحمد الله لا نتنافس على دنيا، إنما تنافسنا على العلم، فكل منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإلى هنا والحمد لله. بعد هذا إن شاء الله سيكون درسنا في مقدمة المجموع للنووي رحمه الله.